نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وحياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل يقول: ما المختصر الذي ترونه مناسبا وترجحونه لتفسير ابن كثير؟ مختصر الشيخ محمد نسيب الرفاعي أم مختصر الشيخ حكمة بشير ياسين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، كلاهما مختصران قيمان وجيدان. أولا، ليعلم أن مختصرات ابن كثير كثيرة، يعني حقيقة، وغالبها عند المتأخرين أو كل المعاصرين أيضا، فقد وجدت عندنا مجموعة من المختصرات يعني تقرب من العشرة تقريبا من المختصرات. كل واحد من أصحاب هذه المختصرات له شرطه، له طريقته، منهجه في الاختصار، وماذا يقدم وماذا يؤخر وماذا يحذف، وشيء بهذه الطريقة. مختصر محمد نسيب الرفاعي العلامة الشامي هذا المعروف رحمة الله عليه هو من أوائل المختصرات التي ظهرت، وهو في الحقيقة يعتبر مختصر أقرب إلى التطويل، لأنه في 4 مجلدات ضخمة، وليس حاجة يسيرة الـ4 مجلدات الضخمة هذه، لكنه في وقته نفع الله به كثيرا وما زال إلى الآن، وغالب هذا أبقاه كما هو، يعني غالب ما في تفسير كثير أبقاه إلا أشياء قليلة تخفف منها. هو لو تم اختصار العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، وما أتمه، لو أتمه سيكون رأس المجموعة ولا بلا منازع، عالم حقيقي وهو يحسن الاختيار. طبعا دعك، هو اختصاره الذي تم تحت يدي خمسة أجزاء من مختصر التفسير، وطبعت في مجلدين، وهذا معروف، إلى سورة إبراهيم فقط، والباقي لا. هي المشكلة وين؟ هي المشكلة الباقي الذي طبع وصار بأيدي الناس ما هو إلا نسخة الشيخ، التي هي النسخة الابتدائية التي كان يضع عليها علامة الشطب هذه، إنه هذا سوف يحذفه من المختصر الذي سوف يبني عليه اختصاره، لكن فأخذت فأخرج الكتاب بحذف الأماكن التي علم عليها وحذفها، وأبقوا على الباقي. وهذا ليست طريقته في الاختصار الأول، لأنه ما كان يمضيه على ما هو عليه، كان له أسلوب، له تدخل معين، له صياغات، له أشياء، ويعيد النظر. هذا الآن السبكة الأولية فقط للاختصار، هذا مثلا استغنى عنه استغنى، والباقي ينظر فيه، واضح؟ ففرقوا بين ما هو الأفو فعلا اختصارا وكتبه، وما بين ما بعده أخذت من نسخته. يجب التنبؤ لهذا في طبعة أحمد شاكر المختصر لتفسير ابن كثير. حكمة بشير ياسر عالم في الباب، متمرس أصلا في التفسير، ومن علماء التفسير، وله باع طويلة في الباب، واختصارات يعتنى بها لأجل التخصص والتمكن في الباب أيضا، وهو عالم وأشرف على عدد من الرسائل والكتب والمصنفات والتحقيقات في علم التفسير، فهو عالم، كتابه نفيس واختصاره نفيس ويركن إليه. عندنا ما أخرجه مركز تفسير للكتاب التيسير، هذا
اليسير، اليسير في اختصار
اليسير، مجلدين ضخمة سبق أن عرضناها في البرنامج، أيضا مختصر نفيس جدا، وهذا مجموعة فريق عمل كان يشرف عليه معالي الشيخ صالح بن حميد، وسبق أن عرضناها هنا. وهنا غيرهم، نحن عندنا اليوم عندنا نفح العبير أيضا في التفسير، وعندنا مختصر عدد من المختصرات الموجودة بين أيدينا وهي كثيرة. وهناك ذو رسالة علمية أو بحث أو كتاب أو شيء فيه صاحبه جمع ما مختصرات ابن كثير كلها، وكتب أظن عن عنوان مختصرات ابن كثير جمعا ودراسة ومناهجها أو مناهجها، يعني وجمعا ودراسة، يعني جمعها ورأى مناهجها وطريقتها والفوارق التي بينها وتكلم عنها. أظن الباحث أحمد صالح وفقه الله. فيعني من حب أن يقف على الفوارق بينها، والفوارق ستكون قريبة جدا، فليرجع لمثل هذا البحث إن شاء الله يستفيد منه بإذن الله.
والمبارك فوري أيضا ومحمد حمود النجدي لهم اختصارات.
بلى اختصارات كثيرة جدا، اختصارات كثيرة جدا. ويعني هو أصلا نحن ننتظر ما زلنا الطبعة التي يقوم على تحقيقها، هو قام من حوالي 30 سنة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الفالح، نحن نمسي عليه بالخير. شو محمد، أنا كل ما أوصي يسألوني عن طبعة أحسن طبعة كثير فأوصي بطبعة لأن هي أفضل الموجود، يعني بالأخير يعاتبني في رسائل خاصة على الواتس ما ضابط أفضل طبعة ما كان. طيب يا شيخ محمد طلعنا عملك الله يعطيك العافية ونحن نشوف إن شاء الله جزاك الله خير وأكرمك الله. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب اختصار لكتاب كبير، أصل الكتاب الكبير كتاب الزواجر للابن حجر الهيتمي المكي العالم المعروف، توفى عام 974. له كتاب مطول جمع فيه كل ما وقع تحت يديه أنه كبيرة أو يمكن أن يكون كبيرة، حتى أنه جمع فيه أشياء بعض أهل العلم قال حتى ليست من المحرمات وجمعها أيضا. فكتابه أطال به، وهو لا شك أنه أوسع ما كتب عندنا في الكبائر، هو أراد أن يجمع اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر. هو جمع كتابا ضخما جدا عب فيه كل ما يقف فيه من آثار مرفوعات موقوفات ومسائل لأهل العلم فقهية وغيره، وتطرق إلى هذا أيضا وأشياء كثيرة جدا. والكتاب طويل، رام جماعة من أهل العلم اختصاره واختصر في عدد مختصرات، هذا أحدها لأحد علماء الأكراد الذين جاءوا لهذا الكتاب ورأى أن ما ذكر فيه من الجمع نفيس ونفيس جدا، إلا أن الناس تتقاصر همهم عن هذا الكبائر أو عن قراءة مثل هذا الطول في الكتاب، فأراد أن يختصر. قال لأن الحاجة إليه ماسة في العصور المتأخرة، خاصة عند انتشار الكبائر يعني صارت والموبقات وشيء من ذلك، فسمى كتابه زواهر الزواجر من تأليف الشيخ العلامة عبد الله بن أحمد الريتكي أو الربتكي الزيزي الكردي المتوفى عام 1159 للهجرة رحمه الله. حققه على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث العلامة حمدي عبد المجيد السلفي رحمة الله عليه، توفي ومشايخنا، وهو أيضا عالم كردي في الأصل معروف له إسهامات، وهو محدث له عدد من الكتب التي أخرجها في علم الحديث. ولهذا في هذا الكتاب اعتنى غاية بتخريج الآثار والحكم عليها، لأن الكتاب مليء بالآثار والحديث. وهو يقول هو من علماء الأكراد وأثنى عليه ثناء عاطرا، خاصة أنه كان ممن يكون قال كان آية في معرفة المنطق والحكمة وشيء، ثم ترك ذلك تماما وسار يوصي الناس بدراسة الحديث والسنة وشيء من ذلك. حتى لما جاء بعض العلماء يسألونه الطلبة أن يقرأوا عليه، قال ما وجدنا أفضل منك يفهم، قال اذهب لأن أقول لكم قال رسول الله خير من أقول لكم قال أرسطو. فهو يحتفي به، فجاء بكتابه هذا وأخرجه وحققه على نسختين خطيتين كلتاهما عراقيتين، وأخرج عليه الكتاب. طبعا الكتاب مبني على الاختصار، فإن ابن حجر هو يقول في المقدمة، العلامة الربتكي يقول في المقدمة أنه أحيانا يفرع الكبيرة الواحدة، فمثلا يذكر مسألة موضوع الغش، الغش كبيرة فيأتي بحديثه ثم يفرع الغش في البيع، الغش في السلعة، الغش في زي كذا بالطريقة، هي كلها ترجع إلى قضية واحدة، فهمت علي؟ فهي هو الأراد هو هذا يجمع أشياء يجعلها متداخلة تحت بعض ويسوقها، فاختصر من الأبواب وجمع من الأماكن اللطيفة واختصر من الآيات والأحثار وشيء من ذلك وبعض المسائل ونحو ذلك، واستبعد الذي ليس من الكبائر لأنه يقول ذكر حتى أشياء ليست من الكبائر وهو ذكرها ابن حجر. فطلع الكتاب عندنا في مجلدين من طبع من إصدارات دار لبنان للطباعة والنشر بلبنان، طبعا مما عانى على تخريج الأحاديث وساهم في ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد سامي عيتاني وفقه الله. أما طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة العلامة الربتكي الزيزي، هذه مقدمته فيها ترجمة له رحمة الله عليه، ثم هذا الكتاب الأصل. شوفها مثلا الكبيرة 62 يذكرها لك، ويبدأ هذا أخرج الشيخان وللترمذي كذا، وهذا التخريج الموعب وفيه الحكم على هذه الآثار والأحاديث، كتاب لطيف ويستعان به على معرفة ما في الأصل من الحكم على الآثار والأحاديث. الكتاب قلنا من إصدارات دار لبنان للطباعة والنشر وفقهم الله، طبع في مجلدين. هذه رسالة علمية، رسالة ماجستير أخذت في لبنان، صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ كمال سعيد خاتي جاء إلى المطبوع بعنوان أحكام القرآن للشافعي. يقول أحكام القرآن الشافعي، الشافعي له كتاب في أحكام القرآن مفقود، ولكن جاء الإمام البيهقي رحمه الله الحافظ الكبير وجمع من كلام الشافعي ما بقي من كتابي هذا، وثار المعروف المطبوع عندنا المتداول هو أحكام القرآن للشافعي مما جمعه البيهقي رحمه الله. واضح الآن؟
نعم.
هو جاء إلى هذا الكتاب ودرسه دراسة يستجلي فيها طريقة الشافعي في تفسيره لأحكام القرآن، هذا القصد الآن عندنا. سماها الإمام الشافعي ومنهجه في التفسير، أظن له تتمة في الداخل، تتمة عنوان لا موجود هنا. المقصود الإمام الشافعي ومنهجه في التفسير لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ كمال سعيد خاتي. قدم بمقدمة فيها طبعا فيها أهمية الدراسة وشيء ذلك والعقبات وأشياء، لكن هو قسم كتابه إلى التالي، وأنا سأنبه على بعض التنبيهات. أول فصل خصه بالترجمة الشافعي وأطال فيها، والحقيقة الشافعي في ترجمة لا يحتاج أن يطال في ترجمته، يعني ليس هو بالمغمور حتى لا يعرف، يعني مثلا ما مر معنا قبل قليل العالم الكردي الربتكي ممكن تطيل في الترجمة لأنه فعلا ما يعرف، لكن أما الإمام الشافعي ما يحتاج إليه. فالتطويل في مثل الشافعي ومثله من الأعيان يعني هذا ينبغي أن تصان عنه الأبحاث لما فيها من الحشو وعدم الحاجة إليها، إلا في قضية واحدة وهي ما لو كانت قضايا الترجمة التي سوف يطرقها الباحث في بحثه لها علاقة في استيعاب مادة البحث أو طريقة ابتكار بعض الأشياء في البحث، فهذا صحيح. فمثلا لو فقط ركز على قضية الشافعي ممن أخذ على القراءات والقرآن، لو أخذ القراءات مثلا أو ممن درس أحد أحكام أو شيء من هذا مما يتعلق هو في أثره في أحكام القرآن، فهذا صحيح، هذا هو يحتاج إلى بيان، فإنه سيبنى عليه ما جاء ما يجيء بعده. واضح الآن؟
نعم.
أما الترجمة المرجمة فيعني لا، التطويل إليها لا يحتاج إليها، وهو قد أطال فيها فصلا كاملا فيه مباحث ومطالب وأشياء من لاحظ كما يأتي كامل، هذا فصل الأول كاملا كله عن الشافعي. طبعا عقد الفصل الثاني خاص بتفسير الشافعي وتكلم عن التفسير، ثم تكلم عن جمع البيهقي لهذا التفسير، ولما جاء عند البيهقي قام ترجم للبيهقي أيضا. ثم جاء بعد ذلك فصل الثالث تكلم عن مصادر الشافعي، وهذا جيد، هذا يحتاج إليه، ما مصادره في هذا تمام يحتاج إليه. والفصل الرابع منهج الشافعي في التفسير، ما هو المنهج الذي اتخذ الشافعي، وهذا المنهج جعل كل طريقة كل منهج سلكه في مبحث، منهجه الاستدلال الاعتماد على الكتاب والسنة، اهتمامه بالتفسير المأثور، بعده عن الإسرائيليات والموضوعات، وهكذا قس منهجه مثلا في إثبات العقائد، في الأحكام طريقته، عنايته باللغة وعدم تكلف بإيراد القراءات وشيء من ذلك. هو الحقيقة القراءات ونحو شو مثلا في مثل هذه كان يحتاج مثلا معرفة لماذا لم يورد شيئا من قراءة الشافعي، مع أنه في عصر الإقراء كان في عصر الرواية والنقل، فلماذا لم يأتي بالقراءات، وهو قد تنقل ما بين الحجاز والعراق ومصر وكان فيها مقرئين أيضا، ما السبب؟ هذا كان لو وضح كان له سيكون غاية النفاسة، لأنه قد ينعكس على عدم احتياجه بالقراءات كما يقول أو عدم تكلفه في إرادة القراءات. والسبب هل ما وقف على شيء من المؤلفات، هل ما استمع إلى أحد من القراءات، أو له رأي في الباب زي ما مثلا راه رأي في الألفاظ الأعجمية وأنه ينكر ذلك تماما، ها طبعا من أين أتى بها مثلا الشافعي، لو أجا أخرجها من أين أتى بها الشافعي كان جيد. المهم الفصل عندنا المبحث ما يهتم بعلوم القرآن عموما، والفصل الخامس عندنا والأخير النظرة التقويمية ومكانة وميزة التفسير الشافعي رحمه الله، وذكر بعض الآخر على جمع البيهقي رحمة الله على الجمع. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار لبنان الطباعة والنشر بلبنان.
شيخنا ما ذكره من أن أحكام القرآن للشافعي مفقود كان كذلك لكنه وجد الآن وطبع تحقيق الشيخ عبد الله الدغستاني.
أحسنت، نبهتني، أحسنت، وكان سبحان الله على بالي. طبعا لو اطلع الآن على الكتاب الذي طبع وسبق أن عرفنا به للشيخ عبد الله الدغستاني أظن النظرة ستتغير، ستتغير ليس عنده عن كل من كتب عن الكتاب الأول اللي هو بجمع البيهقي وترك هذا، وإن شاء الله أنه يعني بإذن الله يلتفت إليه التفاتة حقيقية الكتاب الذي صدر. هذا سلمك الله أحد المختصرات اللي ذكرناها في أول اللقاء، وهو كتاب ضخم في 1400 صفحة تقريبا إلا قليلا. شوف هذا كتاب مختصر وصاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سليمان الرشيد وفقه الله. هذا الكتاب سماه نفح العبير في نفح العبير تهذيب تفسير بن كثير، هذا عنوانه، مجلد ضخم في 1400 صفحة إلا قليلا. نهج فيه نهجا واضح الصورة. هناك أشياء استغنى عنها تماما، وهناك أشياء أبقى على ما له علاقة في بيان المعنى في توضيح الآية، وأما التي استغنى عنها تماما فهي الأسانيد، حذفها كلها جملة وتفصيلا. وأيضا الإسرائيليات جملة وتفصيلا، هذه شوفها الأشياء اللي استغنى عنها تماما. وأما التي أبقاها ما لها أبقى ما له صلة بمعنى الآية فهو القضايا المبحوثة كالفقهية مما والعقدية وأشياء مما له صلة بالآية، أو الأشياء اللغوية وما لها علاقات، يعني مثلا القراءات يقول حذفها لكن أبقى منها ما له صلة ببيان الآية مما سيذكره بالكثير أيضا. وضحت الآن؟ فهناك شيء أشياء حذفها بالكامل وأشياء أبقى منها ما يحتاج إليه بيان الآية. ثم يفعل هو أبقى التأثير، أبقى على ألفاظ بكثير كما هي، وعلى ترتيبه في على ترتيب المعروف يعني في مع سور المصحف. ثم بعد ذلك هو يبقي كلامه كما هو ولا يتدخل فيه، وينقل ويحرص جدا على اختياراته فإنه لا يفوت منها شيئا، وبيان معاني التي يذكرها أيضا، وتوفيقاته والجمع بين المتعارضات يبقيها أيضا، وهكذا حتى الأحاديث إنما أبقى منها الصحيحة فقط، قال واستغنى تماما عن الضعيف، حتى المرويات عن الصحابة أخذ شيء ما فيه بيان أجل الأقوال في بيان الآية والباقي استغنى عنه. أما قول التابعين يقول حذفها بالكامل أيضا. المقصود أنه في هذا الكتاب أراد فقط أن يكون كلام ابن كثير مختصرا مهذبا لمن أراد أن يقف على كلامه في بيان الآية، بحيث ما فاته شيء من بيان الآية. وأما اللي هي القضية الدراسة عند ابن كثير بكثر الروايات والمقارنة بينها والأشياء والمباحثات فهي تركها أيضا. الكتاب قلنا سماه نفح العبير تهذيب تفسير ابن كثير لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله إبراهيم بن سليمان الرشيد وفقه الله من إصدارات مكتبة الكوثر بالرياض. هذه طريقته حتى تعرف في الكتاب، أنه كان يأتي الآية هذه التي بالأحمر هي موضع الشرح في تفسير ابن كثير، يجعلها بالأحمر ويجعلها من كما ترون محب بالأحمر، بعد ذلك تفسير ابن كثير كاملا وكما هو ولا ما فيها هوامش ولا تعليقات إطلاقا، حتى يبقى التفسير خليا من ذلك ولا يشوش على القارئ، وفقه الله. الكتاب قلنا مجلد ضخم من إصدارات مكتبة الكوثر بالرياض. هذا سلمك الله إحدى الإبرازات لهذا الكتاب الطيار الذي طار كل مطار وصار يراجع كثيرا وطبعاته كثيرة من أول ما صدر من عام 1290 في بومبي في الهند أو في بوهبال في الهند في حياة مصنفه. وهو أما مصنفه فهو أحد علماء الهند الكبار، كان يلقب هو نائب ملك بوهبال، هو أصله سبحان الله كان فقيرا ولدي سبحان الله، وبدأ يتنقل كذا ثم ذهب إلى بلد ابنة الملكة، ملكة بلد تزوجته وسبحان الله صار له حظوة وحصل من الكتب وحصل من الأشياء ما جعله يكثر من التصنيف، مصنفاته كثيرة جدا. وهو العلامة الصديق حسن خان محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري رحمه الله، توفي عام 1307 رحمة الله عليه، فألف مجموعة من الكتب كثيرة غالبها تأثر فيها بالعلامة محمد علي الشوكاني، وكانت بينهم مراسلات، بل الحقيقة أنه يكاد يصلح كتبه، يعني غالبا ما ينقل من كتبه في تفسير فتح البيان مأخوذ من فتح القدير، وأضاف أشياء كتبه التي في الفقه يأخذها من كتب نيل الأوطار وغيرها من أو شروح الحديث عنده بلوغ المرام شرحها أخذها من نيل الأوطار وغيرها، وهكذا قس على هذه الطريقة. هذا كتاب أصله كتاب متن مختصر اسمه الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله، متن مختصر هو الشوكاني شرحه أيضا في كتاب آخر له، ثم جاء العلامة صديق حسن خان وشرحه شرح استوعب ما عند الشوكاني وزاد أشياء من عند غير الشوكاني أو من الشوكاني لكتبه الأخرى، وسماها الروضة الندية شرح الدرر البهية للعلامة محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري، متوفى عام 1307 للهجرة رحمه الله عليه. هذه النسخة قلت لك الكتاب أول ما طبع عام 1290 كان في حياة مؤلفه، ثم طبع الطبعة الثانية أيضا في حياة مؤلفه، ثم تتوالت الطبعات ولا طبعات كثيرة حتى إلى اليوم. كان هذه من آخر الطبعات المتقنة التي فيها مقابلة على النسخ وفيها تخريج وتعليق وتفقير وإحالات وما يحتاج إلى استدراك لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد صبحي حسن حلاق رحمة الله عليه، والكتاب علق عليه تعليقات يحتاج إليها بحكم ممارسته ومعرفته أصلا بكلام الشوكاني، لأنه له له ولع كبير بآثار العلماء اليمن مثل الشوكاني والصنعاني والمقلي وغيرهم. الكتاب من إصدارات مكتبة الكوثر في الرياض في مجلدين ضخمين كما ترى يا ولدي. هذا الإخراج التخريج الأحاديث المقابلة العزو التعليق التي يحتاج إليها إن شاء الله يبان الإخوة. هذا البيبان باب كذا باب كذا باب كذا بهذه الطريقة. وفق رحمة الله عليهم جميعا كلاهما المحقق مات والمؤلف وصاحب المتن رحمة الله عليهم جميعا في مجلدين من إصدارات مكتبة الكوثر. هذا يا ولدي كتاب أصلا يقوم فكرته على أن الإنسان كيف يربي نفسه، سماه تربية الذات، كيف يربي نفسه. بعض الكمالات لا تحصل بالتربية من الوالدين أو من المدرسة أو من المجتمع أو من المسجد. أحيانا الإنسان نفسه يجب أن يكون بصيرة، يكون له بصيرة على نفسه. والإنسان الله عز وجل أخبر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهو يعرف من نفسه أين الخلل، أين النقص، أين العيب، هو يعرف من نفسه هذا كيف يعالج نفسه ويربي نفسه. ويقصد مقصود تربية نفسه أخذها بالكمالات وترك المنقصات، المناقصات والمنقصات، ويترك طبعا وأعلاها وأعظمها الكبائر والذنوب، وأعظم منها الشرك بالله وشيء من ذلك. هو نفسه يجب أن يلاحظ هذا. طيب كيف يقوم إنسان نفسه إذا لم يكن يلاحظ على نفسه على الدوام؟ تربية الذات منهج عملي تطبيقي لأجل القيام بهذه المهمة الزكية العظيمة. وقد كان الصحابة سادات المربين على مر البشرية وقد تولوا هذا، ولها زكت نفوسهم والنماذج عندهم مضيئة جدا جدا. اثنان فاضلان كاتبان عالمان توليا كتابة كثيرة من قضايا التاريخ والتربية، وكان لهم نفس سلوكي عجيب وقرآني رجوع إلى هدي السلف كثيرا جدا، وتجلت في كتاباتهم. كلاهما مؤلفان عدد من الكتب، زوجان. أما أولهما فهو الشيخ محمد حامد الناصر رحمة الله عليه، عالم سوري معروف له كتابات تاريخية نفيسة، خاصة ما كتبه عن الأفكار التي دخلت الشام وعلماء الشام في القرن الأخير والقضايا الفكرية المحرفة. وهو صاحب كتاب العصرانيون، كتاب شرق وغرب هذا كتابه العصرانيون، لأنه من أوائل من صنف فيه مبين مجلد كامل رحمة الله عليه. ثم زوجته الأستاذة خولة درويش أيضا زوجة مربية ولها مصنفات وكتابات في التربية أكثر من زوجها، وهما اشتركا في عدد من المؤلفات من هذا المؤلف الذي بين يديه بعنوان تربية الذات برامج عملية للتغيير الإيجابي. قلنا اشترك في تأليفه فضيلة الشيخ محمد حامد الناصر رحمة الله عليه، وأختنا الفاضل الباحثة الأستاذة خولة بنت عبد القادر الدرويش رحمة الله عليها. هذان الزوجان اشتركا في هذا الكتاب غير من الكتب. أراد بهذا الكتاب أن يكتب خلاصة التجربة التي عاشها في موضوع التربية الذاتية، وقد قسم الباب وكل التربية الذاتية مما يحصل منها نفع إيجابي وتغيير إيجابي، فقسم الباب إلى في الكتاب العدد من الأبواب. الباب الأول جعلوه خاص بموضوع تزكية النفوس، ما مقومات هذه التزكية والمراد بها وما المقصود منها وأشياء من ذلك. والثاني ما هي الأشياء التي تحفز النفس على التغيير، وذكروا حوافز ذاتية داخلية وحوافز خارجية، كل واحد جعلوا له فصل وبدوا يتكلموا عنها. بعد ذلك الباب الثالث نحو التغيير الإيجابي، وما هي التغييرات الإيجابية التي يمكن أن تكون من محاسبة النفس، وأشياء تحت عدد من الفصول كما ترى. ثم بعد ذلك خصوا فصلا خاصا بالتوبة، يقولون التوبة أساس تغيير، أعظم تغيير إيجابي سيكون بالتوبة، انطلاقه من التوبة يكون. ولهذا اعتني كثيرا بالتوبة ومكانتها وأثرها في تغيير النفس أصلا. ثم الفصل الثالث هو التخطيط المدروس. الباب الرابع عندنا نحو ممارسة ألوان من القيم والفضائل، وهذه جاءوا إلى عدد من القضايا مثل مكارم الأخلاق وقضايا التعبد وأشياء من التغيرات الإيجابية التي ينبغي تحدث في النفس، وهكذا بهذا الطريق. الأخير ختموا المعوقات التي يمكن أن تكون أمام من أراد التغيير الإيجابي أو التغيير الذاتي. الكتاب لطيف في مبناه ومعناه وما رسم فيه، وهو غني بالاستدلالات بالنصوص الشرعية مع آثار السلف رحمة الله عليهم. الكتاب من إصدارات مكتبة الكوثر بالرياض. هذا أيضا كتاب آخر لها للأستاذة الفاضلة الباحثة خولة درويش رحمة الله عليها، وهي أرادت خصصته كيف نبني اليوم أطفال اليوم، كيف نجعلهم صناع الغد إن شاء الله، يعني نربي رجالا تحت الأمة تحتفي بهم وتحتاجهم وتتكي عليهم. هذا القصد الآن سمته صناعة الجيل، جيل الغد جيل العزة والمجد، وضحت العبارة؟ وهي بهذا وهو المجلد الضخم ليس بالقليل أرادت أن تبين كيف يمكن أن نعتني بهذا الجيل ليحمل المسؤولية المناطة به. قسمت كتابها إلى عدد من الأبواب. الباب الأول جعلته خاص بموضوع أهمية ترسيخ العقيدة في صناعة الجيل، وهذا باب مهم جدا. تكلمت فيه على عدد من الأشياء التي ينبغي أن تبين في ذلك، وذكرت آثار هذا الجانب. ذكرت 4 آثار، كل آثار أثر منها جعلته خاص ب أو 5 آثار وتكلمت عنها. الباب الثاني فيما يتعلق بالتوازن في التربية، مثل التوازن بين العبادة والترفيه، التوازن بين الجد والأعدم وبهذه الطريقة. ثم بعد ذلك خصصت بابا في أبرز الانفعالات التي عند هؤلاء الأولاد وكيف يمكن توجيهها توجيها نبويا. والرابع جعلته في ضرورة الأخذ بأسباب العزة والقوة، وتكلمت على عدد من الفصول كل واحد منها أتت به سبب من الأسباب المهمة، وهي قضايا مهمة جدا. 6 فصول كان آخرها الدعاء وأهمية الدعاء في هذه التربية، رحمة الله عليها. الكتاب في مجلد من إصدارات مكتبة الكوثر بالرياض وفقهم الله. هذا يا ولدي سلمك الله عبارة عن كتاب، طبعا أول شيء خلنا نشوف المؤلف. المؤلف يمكن غالب الناس لا يعرفونه، والسبب يمكن بعد العهد به من ناحية، ومن ناحية عدم تسليط الأضواء عليه ناحية ثانية، ومن ثالثة أن كتبه صارت غير متوفرة، ومن رابع أيضا أنه كانت يعني كتبه يعني كانت من الطبقة العالية في التربية والتوجيه، كان يهتم جدا. عرف هو رحمه الله بما يسمى بالتربية القرآنية، اعتنى بها غاية العناية. كل يعني يكاد كتبه بل هي كذلك لا تخلو من توجيهات القرآن في كل قضايا التربية، ويأتي إلى المنطلقات الأساسية التي ذكرها الله في كتابه، وبهذا ترى عرف. ومحاضراته كانت كذلك، ولهذا طلبته الذين درسوا في الجامعة الإسلامية، هو كان أستاذ في الجامعة الإسلامية، وهو قد عاصر الكبار الشيخ الألباني وبن باز وغيرهم لما كانوا في الجامعة، وكانوا يجلونه. الشيخ الألباني يسميه العالم العلامة رحمة الله عليه، وهو العالم الجليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمين المصري رحمة الله عليه، توفي قديما يعني قبل أكثر من 30 سنة. له عدد من المصنفات والمؤلفات، كان من أميزها وأحسنها ما يأتي إلى بعض الصور ويجعلها محل الدراسة. هذا منها، شوف هذا المجلد منها، وهو كتاب يحتاج الحقيقة إلى هو نفسه إلى قراءة أكثر من مرة لما فيه من المعاني الجليلة التي استخرجها فيه من سورة الأنفال. خلينا ننبه على شيء مهم قبل، أتمنى أن يقوم أحد بجمع آثار العلامة الشيخ محمد أمين المصري ووضع ترجمة تليق به حقيقة، لأنه له تراجم متفرقة. الشيخ محمد الميدوب كان ممن راسله أعطاه وكتب له شيئا من ترجمته وأخرجها في علماء عرفتهم المقصود، ويجمع تراجمه من هنا هنا، لكن يرجع إلى رسائله وإلى ترى من عاصره أو من تلاميذه الذين بقوا أو شيء من ذلك. لا بد من وضع ترجمة لمثل هؤلاء القامات العلمية الكبيرة رحمة الله عليه. وطبعا خرج للعلاج وتوفي في الخارج، ثم جاء به ودفن في الداخل هنا. هو كان يدرس في الجامعة الإسلامية سنين أيضا رحمة الله عليه. المقصود ليت أحدا إن شاء الله أن هذا المشروع يقابل إن شاء الله قبولا عند أحد من المهتمين، ويخرجون مؤلفات العلم محمد أمين المصري مجموعة كاملة، لأن تستحق ذلك بحسن الطباعة والعناية بها، فهي مثال يحتذى به. هذا يا ولدي نموذج سبق الطبع قديمة في دار أرقم الكويت، وهو ما يتعلق بتفسير سورة الأنفال، والحقيقة أمتع فيه ما شاء، حتى أن بعض الأفاضل ممن تكلموا قالوا إن فيها ما لا يوجد في غيره من كتب التفسير من ناحية الدلالات والاستنباطات التي فيها، وهي كثيرة. شوف سماها من هدي سورة الأنفال لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمين المصري رحمة الله عليه. طبعا هذه الطبعة التي بين يدي الآن هي من طبعة دار الصفوة بمصر، وهي الحقيقة طبعة يعني مشي حالك، ما هي بشيء، لكن كون الكتاب مطبوعا موجود أنا عندي خير من أن يكون مفقودا الحقيقة كذلك. طبعا هو طريقته دائما في لما يأتي يقدم بنظرة إجمالية للصورة، شو يعطي نظرة إجمالية للصورة، ثم بعد ذلك يتكلم عن موضع الصورة ومكانتها وشيء من القضايا الكلية، مثلا هل فيها شيء منسوخ أو لا، والخلاف بعض الآيات التي فيها الصورة ثم بعد ذلك يتكلم عن قضايا، شوفه قضايا التربية في الصورة أين هي، المصطلحات وما تعالجه والقضايا، وهو عرج على قضايا كبيرة كان من أهمها قضايا العقيدة وما يتعلق بها، ثم قضايا الجهاد لأنه سيد صورة في الجهاد أيضا، ثم حتى مسألة الإيمان وتكلم عنها وما تفيد صورة الأنفال بهذه القضية، ووحدة المسلمين والمؤمنين وتلاحمهم، وهذا ومشى بهذه الطريقة رحمة الله عليه. الكتاب شوف فيه مجلد في صورة الأنفال من قلنا من إصدارات دار الصف وبمصر.
أستاذنا شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
نعمة عظمى ومنحة كبرى، وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح، إنه ذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس، فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد، بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا غالي.
أهلا وسهلا، حياك الله.
نواصل شيخنا بدأنا من عرض
الكتب. نعم نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن مجموعة من المحاضرات ألقاها في قضية واحدة، وهي قضية الدعوة إلى الله عز وجل. لكن هذه أخذ كل محاضرة كان يأخذ جانب معين من الجوانب المتعلقة بالدعوة إلى الله، جمعت في هذا الجزء اللطيف وسمي سبيل الدعوة الإسلامية لأخينا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمين المصري رحمة الله عليه، قلنا قبل تكلمنا عنه في صاحب الكتاب السابق. طبعا هذا عبارة عن عدد من المحاضرات فرغت تفريغا، يعني بما يمكن يقال فيها نوع من الاختصار أو شيء من ذلك. المحاضرة الأولى بعنوان العبادة لله وحده، الثانية الأخوة في الله، والثالثة عدم موالاة غير المؤمنين، والخامسة تبليغ الدعوة، والسادسة الاعتزاز بالدين، والسابعة الدعوة العناية بالدعوة وشيء من ذلك، والمحاضرة الثامنة وهي الأخيرة قلة تنفيذ الموقف وشبه الطريقة. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الصفوة بمصر. هذا ولدي أحد الكتب التي أراد بها صاحبها أن يستخرج من كتب التربية ما يكون قواعد وأصول ينطلق منها المربين. انتبه، هو خاطب أول ما خاطب عندنا من أراد تحصيل مهارات التربية، فجعل لهم قواعد ينطلقون منها ومهارات عملية متفرعة عن هذه القواعد. سمى صاحبه قواعد ومهارات في التربية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ تامر كمال عبيدة وفقه الله، جزء مجلد لطيف من إصدارات دار الصفوة. طبعا ما عندنا أبواب ولا عندنا لا المقصود أنه يضع عنوانا مثل للتربية معنا، ثم يتكلم عن هذه القضية التي يحتاج إليها في التربية. يأتي بعد ذلك يضع عنوان آخر، التربية ليست سهلة، يبين صورتها. شوف بعض العناوين تحتها كلام طويل، وبعض لا. شوف هذه مثلا معيار النجاح 3 أسطر، لكن نأتي عند بعض القضايا خصائص التربية الإسلامية، وهذه يتكلم عنها مثلا الربانية، التكامل، التوازن، ويشرحها والمعنى المراد بها. وعلى هذا فقس يجعل عناوين معينة يرى أنها مهمة لحاط بها في قضايا التربية، وينبه على ما يحتاج إليه في قضايا المهارات يكتسبها المربي ويحتاج إليه في قضية التربية، وقواعد ينطلق منها. مجلد اللطيف من إصدارات دار الصفوة بمصر. هذا سلمك الله يا ولدي كتاب استله صاحبه أصلا من سير أعلام النبلاء. هذا الأصل ماذا استل منه؟ استل موضوع واحد فقط، وهو أهمية العمل للعلم، وأنه إنما العلم يراد للعمل وليس للحفظ. فسمى هذا الجزء اللطيف سماه العلم للعمل وليس للحفظ. استل من سير عمله كل ما يتعلق بهذه القضية من مقولات أو قصص تدل عليه، استخرجها كلها ورتبها وكتبها في الداخل، سيأتي بعد قليل. أما الكاتب فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المجيد زين العابدين رحمة الله عليه، توفي عام 1438، وهو أحد فضلاء المشايخ في سوريا، واستقر طويلة في المملكة العربية السعودية بالرياض لأنه درس مدارسها لأكثر من 60 سنة وشيء من ذلك، وتولى الدعوة وأشياء وكتب كتابات، وكانت له عناية كبيرة جدا بسيرة عنام البلاء، واستخرج من هذا الكتاب عدد من المؤلفات مثل هذه، يرى أن موضوعاتها دعوية يحتاج إليها. هذا الكتاب لما وجد أنه كثيرا مما يخل بموضوع العمل ويظنون أن الحفظ كاف عندهم وأنهم قد بلغوا فيه ما بلغوا، جاء وألف هذا الكتاب الذي شوف يجعل له عناوين، والعناوين تحتها مضامين كما ترى مقتبسة في غالبها من قصصها وكذا من سير النبلاء، ولكنه يعلق ويستدل ويأتي شو هذه التعليقات، ويذكر بعض المعاني والتوجيهات مما ذكره أو انتخبه من هذا الكتاب. هذه عناوينه التي جعلها في هذا الكتيب الصغير اللطيف مما يحتاج إليه. هي هذه العناوين كلها عبارة عن كذا، والأدب في من أهم أبواب العلم، ومن ثم يذكر نماذج أدب ابن عباس، أدب علي بن حسين، أدب الزهري، وأدب بهذه الطريقة وفق رحمة الله عليه الكتاب لطيف من إصدارات مكتبة الكوثر. هذا يحتاج طلبة العلم ولدي، هذا ليته يوزع على طلبة العلم في الدورات العلمية، لأن ليس فيه إغراقا لا في القضايا الجزئية ولا عقل ولا غيره، ويركز تماما على ما يستنبطه من الآثار المنقولة عن السلف في الباب رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كتاب لطيف أيضا صاحبه، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشعبان، جاء إلى كتاب مشهور للعلامة الدينوري المالكي المتوفى عام 333 للهجرة، له كتاب ضخم سماه المجالسة وجواهر العلم، مشهور حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان في 10 مجلدات، وطبع طبعا ثاني في مجلدين تحقيق آخر أيضا، لكن هذه الطبعة أفضل بكثير من الطبعة الثانية. المقصود أنه جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشعبان واستل من هذا الكتاب اللي هو المجالسة كل ما يتعلق بالحكم والأمثال وروائع وجوامع الكلم والحكم، استخرجها ثم قسمها 3 أقسام، منها ما يتعلق بالجوامع من الحكم كما ذكرت قبل قليل، ومنها ما يتعلق بالنوادر منها، ومنها ما يتعلق من الجوامع شعرا، سماها جوامع الكلم ونفائس الحكم من كتاب المجالسة وجواهر العلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشعبان وفقه الله. طبعا هذه طريقته، وهو كتاب لطيف جمع فيه جمعا جيدا، قسمه 3 أقسام، قسم خاص له لجوامع الكلم ونفائس الحكم كما ترونها هنا، وقسم خاص له لقل ما قل ودل من جوامع الكلم، وقسم خاص له لما كان شعرا من جوامع الكلم، وهكذا. وطريقته ما يتدخل، شوف ينقل لك المكان لها وينقل الجزء والصفحة، وينقلها والجزء والصفحة، وهي مشكولة بالكامل ما يتدخل في شيء أبدا. وهي أول حقيقة طبعا هو إيش القصد منها هنا، ما كان من الألفاظ جرى مجرى الحكمة، وهذا ترى يعتبر ما قيل من جوامع الكلم، كما ترى حديث والغالب قليلة، لكن ترى من النقود عن الصحابة والتابعين والأئمة وشيء من ذلك، أصلا العباد والزهاد وشيء عجائب. هذا مثلا شوفها جوامع الكلم مما قيل شعرا في جوامع الكلم، وهو مذكورة في الكتاب فأخرجها وذكرها هنا وفقه الله. كتاب لطيف في جزء لطيف من إصدارات مكتبة الكوثر بالرياض. هذا يا ولدي الحقيقة يدل على نباهة من المصنف أو من الجامع، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشعبان، وهو أنه جاء إلى ما وقف عليه من قراءاته مما قال فيه السلف كيف أصبحت. فإنهم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض يسألون بعضهم هذا السؤال، يقول له كيف أصبحت، فتأتي الإجابات متنوعة وهي كثيرة جدا، صح ولا لا؟ شوف هذا الماعة يفكر مثلا، والله جواب شو اختلفت الإجابات، وكلها هو يقول كلها تدور حول معاني تقوى الله عز وجل والتخويف منه والاستعداد للآخرة والزهد في الدنيا والثناء على الله بما أنعم، كلها تدور حول هذا. طبعا هذا لا يأتي إلا بتتبع مثل هذه القصص أو هذه المرويات. هو جاء إلى هذا الجزء اللطيف الجميل جدا وسماه كيف أصبحت، القول أقوال في الزهد والورع والخوف من الله عز وجل، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشعبان وفقه الله. والكتاب هذه المقولات هذه كلها جمعها جمعا من مما وقف عليه مما قيل كيف أصبحت. أولا بدأ بالحديث النبوي، ثم بعد ذلك تعال ما في أبواب مسرودة سردا يجعل له رقما القول، رقم، شوف لاحظ رقم، ثم يسلقه من أول آخره. هنا إذا احتاج إلى توضيح بيان شيء، أحد تكلم على الأثر أو شيء من ذلك، كل الكتاب على هذا المنوال. وقد أخرج من هذه الآثار ما يقرب أظن من 83 أو 86 قصة وأثرا أو جوابا لقولهم كيف أصبحت، وهي متنوعة حتى بعضها شعر أيضا، وفقه الله وفكرته لطيفة. الكتاب من إصدارات مكتبة الكوثر بالرياض. نعم.
شيخنا هل اقتصر على كتاب معين أو
لا؟ لا لا ما اقتصر على كتاب معين. ها هنا يقول مما قرأته وقفت عليه، يعني الآن مثلا ممكن يستعان بالبرامج الحاسوبية ويكتب كيف أصبحت أو أصبح، المهم فتطلع عندك إجابات ممكن كثير أضعف ذلك. أنا أتمنى هو يستدرك على نفسه، لكن الحقيقة يعني كما ليته يخرج إخراج حلو كما غير هذا. جزا الله خير. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يلخص قضية مهمة، وهي قضية حياتية معاشة، قضية الحجاب وأدلته وجوب تغسل الوجه والكفين والكلام المعروف عند أهل العلم، لكن أرادها أن تكون متداولة وعلى طريقة تعليمية السؤال والجواب، واختصر ما في الكتب وجاء بهذه الطريقة، سمى الحجاب سؤال وجواب، أسئلة وأجوبة حول حقيقة الحجاب وتغطية الوجه في ضوء الكتاب والسنة وأقوال علماء المذاهب الأربعة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الرحمن ابن محمد العمر وفقه الله. وهو كتاب لطيف على معنى الكلمة، اختصر فيه أول ما بدأ بموضوع الحجاب والغاية والمقاصد ولماذا أمر الله المرأة بالحجاب، وهذا بيانه مهم جدا. ثم بدأ يسأل مثلا سؤال ما دليله من القرآن، فيبدأ يأتي بعض الأدلة ويأتي بأصرح الأدلة، السنة بأصرح الأدلة بهذه الطريقة، حتى دا إلى آخر سؤال عنده وهو مما طرحه هنا، وهي لماذا انتشر كشف الوجه والكلام بين نساء المسلمين في الوقت الحاضر، وبدأ يجيب. جزء لطيف جدا من إصدارات دار أطلس الخضراء. هذا يصلح التوزيع يا ولدي. هذا يا ولدي كتاب أيضا، كتاب لطيف في قضية مهمة، وهي مسألة علاقة العبد بربه، كيف تكون هذه العلاقة متينة بالله عز وجل، ما هي الأسباب المؤدية إليها، ثم ما هي الثمار الناتجة عن هذه الصلة. أختنا الفاضلة الباحثة والكاتبة، لأن لها عدد من المؤلفات، الأستاذة ثريا بنت إبراهيم السيف وفقها الله، جاءت إلى هذا الكتاب والذي سمته كيف تعمر صلتك بربك. جاءت وكتبت كتاب مقدمة كذا، وكتبت أهمية الصلة بالله وأن أحوال المسلمين اليوم المتردية سببها بعدهم عن الله عز وجل، وهذا معروف. فجاءت أراد تجلي الأسباب، فذكرت عندنا 9 أو 10 أسباب رأت أن هذه هي أهم الأسباب التي، وهي 3/4 الكتاب، أهم الأسباب التي تجعل صلة العبد ربي قوية. وأحسنت جدا لما جعلت أول سبب هو كما قالت تحقيق التوحيد وتخليصه من الشرك والدخاء ونقصه، وأحسنت جدا في الباب وبينت، هي تأتي وتشرح وتبين وتدلل على لماذا هذا السبب ولماذا هذا السبب، وآخر وكانت قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك القسم الثاني ثمارات هذه الصلة، وذكرت مجموعة من الثمار في ربع الكتاب وشيء من ذلك. لما انتهت يا ولدي في آخر الكتاب بعد ذلك، لما انتهت آخر شيء جاءت وكتبت ترجمة ومرثية لوالدها وأمها. كتبت أولا لوالدها، والدها هو الشيخ إبراهيم محمد السيف رحمة الله عليه، وهو مؤرخ وصاحب كتاب المبتدأ والخبر في أعيان وعلماء القرن 14، مطبوع في العاصمة في 5 أو 6 مجلدات، وكتاب مشهور معروف يعني في الكتاب. هذا هو أبوه وله عدد المؤلفات أيضا. ثم بعد ذلك توفت أمها فكتبت أيضا مرثية لأمها وترجمت لها الكتاب جزء لطيف، والله ما أدري من إصدارات من شايف مكتبة، لا هي إصدارات يعني ما في مكتبة معينة. جزاها الله خير. هذه سلمك الله كتاب لطيف. هو صاحبه إيش يقول؟ صاحبه يقول أنه يتمنى من زمان أن يكتب كتابا فيه رؤيته للحياة، تفاؤله في الدنيا، كيف تستنهض الهمم، وأشياء من هذه القضايا. هو كان يريد هذا أصلا، فلما ما وجد طريقا للكتابة، يعني ما وجد يبث هذا هنا وهناك، فيقول مسكت كلام يبدأ يكتب، يقول لعله يكون من مما أنتفع به قبل مماتي وينفع الله به، وهو بنفسه ينتفع به. فأراد أن يضيف هذه سنة الله في خلقه، وكيف أنهم يتغيرون، وكيف أنهم يتطورون، وكيف يمكن الكمالات. سماها شو هذه؟ سبلا فجاجا. سبلا فجاجا يعني هو فيه الحث على سبيل الله وعلى سبيل الهدى والتحذير من السبل الأخرى. فيه أيضا كمالات الأخلاق ورداءات الأخلاق، فيه المعاملات وأشياء، يعني هذه قضايا تربوية سلوكية محضة، هي من محض ما يلاحظه في الاجتماع. هذا رصد اجتماعي، هذه رصد اجتماعي لبعض الآثار والثغرات الموجودة في المجتمع والدخائل عليه وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حذيفة العرفج وفقه الله في هذا الجزء اللطيف الذي سماه سبلا فجاجا، كتب هذه الكتابات. طبعا هو جاء إلى هذا الكتاب ليس له أبدا، ليس له لا أبواب ولا شيء. شوف إيش يفعل، يأتي إلى كل مقالة أراد أن يكتبها أو فكرة يتكلم عنها يأتي لها عنوانا، شوف لاحظ معي، ثم يتكلم عنها فيتكلم عنها بما شاء، فإذا انتهى أتى الفكرة إلى الفكرة الثانية. شوف الفكرة الثانية، مغناطيس الهزيمة. طبعا هنا يجعل مثل الخلاصة أو مأثور منقول أو شيء يعبر عن المراد بهذه الفكرة ويبدأ يتكلم عنها، والكلام ليس فيه من النقولات ولا حاشية واحدة ولا هامش واحد، كله حتى بعضها موجود شعرا وشيء من ذلك. جزء لطيف من إصدارات مجموعة التكوين، وفقهم الله، مجموعة التكوين بجدة، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا. شوف طبعا الحجم الصغير هذا بحجم الكف تقريبا، أصلا هو كتاب مفقود أصله. العلامة ابن أبي الدنيا رحمه الله الحافظ المحدث الكبير طبعا له كتب كثيرة، وهو قد اشتهر بالزهد والرقائق، صح ولا لا؟
نعم.
هو اشتهر بهذا، والمجاميع الموجودة ترى أكثرها من هذا الباب، من هذا القبيل.
ابن رجب ينقل عنه كثيرا، ابن الدنيا، ابن رجب ينقل كثيرا عن ابن الدنيا.
هو محدث عظيم وأسانيده عالية، أسانيده عالية. طبعا نحن سبق أن عرضناها هنا، مجموع رسائل العلامة ابن أبي الدنيا في 10 مجلدات، فيها مجلد الأول عبارة عن رسالة علمية فيها ترجمة موعبة ومكانته في الجرح والتعديل لابن أبي الدنيا، فلمن أراد فليرجع إليها. والمجموع هذا من أنفس المجاميع، وهذا المجموع صدر له ملحق في مجلدين أيضا. المقصود أنه هذا أحسن ما خرج، وهذا من المجاميع. مع ذلك له رسائل أخرى أيضا ترى غير هذه أيضا رحمة الله عليه. المقصود ابن أبي الدنيا ولدي، مصنفاته المطبوعة الآن أنا عندي أكثر من رف، متر أو متر وشوية، وهي أكثر منها، لأن أنا حطها كده وحط كمان على الجنب لكثرة مصنفاته، وعرف بكثرة التصنيف وكثرة أجزاء. المقصود من الكتب، من الأشياء التي لم تعرف عنه أنه مؤرخ، ومن الكتب التي فقدت تاريخ الخلفاء، وقيل له كتاب أخبار الخلفاء، وقيل له كتاب يمكن 4 كلها في الخلفاء، لكن يعني متنوعة المغزى. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاوية مازن ابن عبد الرحمن البحصلي البيروتي وفقه الله، صاحب ما شاء الله، هو يعتني كثيرا في مؤلفاته بموضوع الجمع والتوفيق بينه وشيء من ذلك. هو قال لما قرأ الكتاب آنس، أو قرأ عن أن له كتابا في التاريخ، أراد أن في تاريخ الخلفاء أراد أن يجمع مادته، ووجد أن غالب هذه المادة من هذا الكتاب قد أخذها 2 عالمان حافظان، الأول الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وبث كثيرا من هذا الكتاب في تاريخه، والثاني الحافظ بن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق، ولهما إلى الكتاب إسناد، ولهذا جاء إلى هذا الكتاب وقدم بمقدمة فيها ترجمة موجزة من الدنيا، وفيها أيضا إسناد الخطيب وإسناد ابن عساكر، ثم بدأ يجمع على ترتيب ابن أبي الدنيا فيما يظن، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده، وهو عادته يأتي بالخليفة ويذكر متى ولد ومتى تولى الخلافة وكم مدتها وكذا، شيء واختصار جدا جدا. يعني شوف الكتاب لطيف، سماه تاريخ الخلفاء. أصل الكتاب تاريخ الخلفاء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد المعروف ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي، متوفى عام 281 هجري رحمة الله عليه. طبعا هذا جمعه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاوية البيروتي البحصلي، معروف بجمعه وعدد من أصدارات له وفقه الله، وسبق أن عرضنا بعضها هنا. هكذا عرض بعد أن جمع، هذه طريقته. مثلا أبو بكر الصديق مما وجده من المنقول من الكتابين اللي هو تاريخ بغداد وتاريخ دمشق. شوف قال ابن ابي الدنيا حدثنا ويبدا سوقه. طبعا هو ذكر انه اكثر من نقل عنه محدث عنهم محمد بن السائب هشام او محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن اسحاق وابو نجيح او ابن ابي نجيح واكثر من ساق عنهم هذا التاريخ. لاحظ معي ولدي عمر الخطاب هذا انت ماشي هذا هو يذكر هذا كلام ابن ابي الدنيا فيما وجد من كلامهم. أتمنى إن شاء الله على الله عز وجل ييسر لأخينا الشيخ أبي معاوية أن يحصل كتابه في الكتاب الأصل. وآخر من وقف عليه الخليفة العباس المعتضد بالله وهو آخر من تكلم عنه هنا هذا المعتضد بالله. طبعا المعتضد بالله توفي بعد وفاة هذه بتسع سنين تقريبا لكن سنة توليه كان وهو حي يعني ابن الدنيا فكتبه الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الخزانة بالكويت. هذا ولدي معنا وهو الأخير معنا وكيت منظومة جليلة نفيسة يغفل عنها وهي للعلامة الحافظ الكبير حافظ الحكمي حافظ بن أحمد الحكمي قد ألان الله له النظم شيء عجيب. أصلا ولدي كان وهو طالب صغير كان الطلبة يحضرون الدرس ويذهبون وهو يبقى ينظم ما أخذه وكان بعض الأفاضل ممن عاصره وعرفه وزامله يقولون في ترجمته أنه كان يوميا يكتب 16 صفحة نظما كل صفحة فيها 20 بيت تخيل كل يوم بهذه الطريقة. ولهذا لا تستغرب مثل كتابي في النظم معارج قبول ولا كتب الأخرى له عدد من النظمات هذا منها في أصول الفقه. وهو في أصول الفقه هنا في له مزايا. أولا استبعد كل القضايا المنطقية وقد ذكرها في المقدمة أن أبعدها عن المنطق. وشيء ثاني أنها جعلها أثرية فجعف فيها من اعتقاد السلف في القضايا المطروقة عند المتكلمين في كتب الأصول فجعلها على اعتقاد السلف ومشى عليها الأبيات. وهو أخذها من مجموع موقف عليه من كتب الأصول في وقتها في حاله اللي هو المطبوع وقف عليها مجموعة يعني أيضا في 642 بيتا هذه المنظومة. طبعا طبعت أول ما طبعت في حياتي قبل وفاته بأربع سنين هو في 1377 هي طبعت عام 73 أول طبعة ثم طبعت طبعة ثانية وثالثة. والكتاب شرحه اثنان أولهما تلميذه الشيخ محمد زيد المدخلي رحمة الله عليه والكتاب سماه بذل المجهود وهو مطبوع في مجلدين. والشرح الثاني تيسير الوصول أيضا وهو مطبوع أيضا للشيخ ابن غيث وائل ابن غيث ابن حمدي ابن غيث كلاهما مطبوع وهما شرحان موجودان. ها هنا إخراجة جديدة لهذه المنظومة ومشكولة محققة مدققة لأنه الشيخ اللي قام عليها طبعا هي بإشارة منه والتفات منه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأصولي الدكتور عبد الرحمن بن علي الحطاب وفقه الله الدكتور في الجامعة الإسلامية المعروف وهو الذي أشار على آلة تلميذه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد طاهر جالو أن يعلق على المخطوط أو على المنظوم وينظر ما يحتاج إليه بالتعليق وقدمه بمقدمة فيها. وهو يقول الكتاب أعطاه من كان أصوليا وناظما لأنه يحتاج إليهم الاثنين هؤلاء. ثم هذا أخونا جال وسمى وعلق عليها أصوليا مما يحتاج إلى فك العبارة وسمى تعليقاته هذه التعليقات السنية على منظومة الحكم الأصولية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد طاهر جالو وفقه الله وهو من أفاضل الأساتذة والدكاترة في السنغال وهو متخرج من الجامعة الإسلامية أصلاً. طبعاً ترجم الحافظ حكمي وشيء من ذلك مؤلفاته وهذه هي المنظومة عشان يعرف هذه هي المنظومة مرقمة الأبيات مشكولة من أولها إلى آخرها وها هنا التعاليق التي فيها فك للعبارة لا أقل ولا أكثر لأن بحث المسائل ليس هذا محله وما أراد أصلا وليرجع من شاء لما كتب الأصول وإما إلى كتب التي شرحت اللي شرحت هذه المنظومة كاملة في 642 بيتان وجزء لطيف من إصدارات دار الخزانة بالكويت وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر وصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.